بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. ما معنى قتل؟ لعن. وقوله ما أكفره، ما أكفره تحتمل استفهامية وتحتمل التعجبية. ثم السبيل يسره. نعم، اختار ابن جرير أنه يسره للخروج من بطن أمه. اختار ابن كثير أنه يسر سبيله للخير أو للشر. وقوله كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، احتمال أنها عامة، أنه ليس أحد يقضي كل ما أمر به، لا بد أن يقع له نقص في فعل واجبات أو نقص في ترك منهيات، في فعل مأمورات أو ترك منهيات. نعم، هذا قول مجاهد. والقول الثاني أنها خاصة بمن؟ بالكافر، أنه يموت ولما يقضي ما أمره الله عز وجل به من الإيمان والطاعة. إذن هذان قولان. وابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين القولين قال: لم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. قال ابن كثير: لم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا، والذي يقع لي في ذا في والذي يقع لي في معنى ذلك، والله أعلم أن المعنى، الآن سنذكر اختيار ابن كثير، اختيار ابن كثير. قال: والذي يقع لي، أي يظهر لي في معنى ذلك، أن الله عز وجل قال: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ الأجل من بني آدم، ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر الله به كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادها كما بدأها. فقوله حاصل اختيار ابن كثير رحمه الله أن قول الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره، أي متى شاء أنشره، كلا أي لا يكون ذلك اليوم، لا يكون ذلك في الوقت الذي نزلت فيه الآية، لا يكون ذلك في الزمن الذي نزلت فيه الآية، بل لما يقضي ما أمره، أي لم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك على بني آدم، وإنما يقدره يوم القيامة، أي يقدر وجوده، يوجد يوم القيامة. فقوله ثم إذا شاء أنشره، أي ثم متى شاء أنشره، كلا أي لما يقضي ما أمره، أي لم يقدر الرب سبحانه وتعالى وجوده في ذلك الوقت الذي هو وقت نزول الآية، وهو متوقع الوجود بعد ذلك، لأن لما تفيد النفي، وغالبا ما يكون مدخولها متوقعا، غالبا ما يكون مدخولها متوقعا، أي لما يقضي ما أمره وسيقضيه، أي لما يفعل ما أمر به من النشر، لما يفعل ما أمر به من النشر النشور والبعث، وسيفعل ذلك وسيكون ذلك في الأجل المسمى. فهمتم اختيار ابن كثير؟ قال ابن كثير أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، ثم إذا شاء انشره. متى؟ ما زال بنو آدم يخرجون ويتوالدون، إذا أراد الله عز وجل أن ينشرهم توقف الولاد وقامت القيامة وخرج الناس من قبورهم. قال وقد أمر به تعالى كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك أي وصل إلى منتهاه ومبلغه، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. إذن في هذه الآية كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي الضمير يعود على الإنسان أو يعود على الخالق سبحانه وتعالى. ابن كثير يرى أن المراد لما يقضي أي الرب سبحانه وتعالى ما أمر به، لما يقضي ما أمر به وسيقضيه وسيكون في وقته المحدد. وكلام المتقدمين أن الضمير يعود إلى العبد، أنه لم يفعل عبد ما أمر به كما قرأناه في الدرس الماضي عن مجاهد أنه قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض الله عليه. والقول الآخر أن الكافر لم يقضي ما أمره الله به من الإيمان والطاعة. قال الله عز وجل بعد هذه الآيات فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قوله فإذا، الفاء هذه تفريعية، الفاء تفريعية، تفريع على الإنكار المتقدم الذي ذكره الله عز وجل عن هذا الكافر الذي قال الله عز وجل عنه قتل الإنسان ما أكفره، الذي كفر بالبعث والنشور فرع على كفره إنذاره، فرع على كفره إنذاره بيوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة من أسماء القيامة وهي اسم فاعل من صخة، وقيل ليوم القيامة صاخة لأنها تصخ الأسماع. ما معنى تصخ الأسماع الصاخة؟ لأنها تصخ أي تصم الأسماع، تسمعهم حتى تكاد أن تصم أسماعهم، وهذه هي الصيحة التي تكون يوم القيامة. فإذا يوم القيامة تكون علامته الصيحة، وهذه الصيحة يقال لها صاخة. ولماذا قيل لها صاخة؟ لأنها تسمعهم وتبالغ في إسماعهم حتى تكاد تصخ أسماعهم، حتى تكاد تصخ أسماعهم. بمعنى تصم أسماعهم. فإذا جاءت الصاخة، وتطلق الصاخة أيضا على الداهية، الصاخة تطلق على الداهية لكن الأول هو المشهور. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يوم بدل من إذا، إذا ظرف ويوم بدل منه، أي في الزمن الذي تأتي فيه الصاخة هو الزمن الذي يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، أي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه، المرء على العموم يفر من أخيه. لماذا؟ لأن كل واحد في ذلك اليوم يقول نفسي نفسي، أي اللهم أسألك نفسي. إذا كان هذا دعاء الأنبياء نفسي نفسي، وهم أولو العزم من الرسل كما في حديث الشفاعة يأتون آدم فيقول نفسي نفسي ذهبوا إلى نوح، ونوح يقول نفسي نفسي ذهبوا إلى إبراهيم، وهكذا. فكذلك كل عبد يوم القيامة يقول نفسي نفسي لشدة الهول، لشدة الهول. وإذا رأى القريب قريبه فر منه، وهذا من أعظم ما يتبين به شدة الهول في ذلك اليوم. اليوم إذا رأى القريب قريبه والحبيب حبيبه فإنه يبالغ في فدائه ويبالغ في التضحية من أجله، وربما بالغ في ماذا؟ في نصره، ولو أدى ذلك إلى هلاك نفسه. هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فليس إلا الفرار، ليس إلا الفرار، كل واحد يفر من الآخر. لا يؤثره بحسنة واحدة، بل يفر منه نفسي نفسي. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا ترقي من الأدنى إلى من فوقه. وذكر في هذه الثلاث الآيات خمسة هم ألصق الناس بالمرء، ألصق الناس بالمرء هؤلاء الخمسة. فبدأ بالأخ، لأن الأخ لأن أخاك هو الذي تنشأ معه في بيت واحدة وتقضي أيام صباك معه وتتمتع معه بأمتع أوقاتك في صباك وما بعد ذلك. الأخ الذي خرجت أنت وهو من بطن واحدة أو من صلب رجل واحد. فإذا يوم يفر المرء من أخيه، ثم ترقي في بيان هول ذلك اليوم إلى من هو أرفع من الأخ، وهما الوالدان. وقدمت الأم على الأب، لأن الأم ألطف بالولد من الأب، ولأن الأم كذلك أيضا هي التي يعيش الرجل وأخوه في كنفها. ففي صباك أكثر من يكون بجوارك أمك، وأبوك يذهب إلى طلب المعاش ولا تراه إلا في وقت بعد وقت، وأما أمك فتراها عندك كل وقت، وأمه وأبيه كذلك أيضا. الأب الذي له الحق العظيم عليك يوم القيامة تفر منه. أعظم من ذلك وأكثر الناس احتكاكا بك والتصاقا بك، قال وصاحبته، وهي زوجته وبنيه، الصاحبة والزوجة، وهؤلاء هم أكثر من يلازمهم الشخص. إذا تزوج العبد، إذا تزوج الرجل أو تزوجت المرأة، فأكثر من يبقى معها في تلك الأيام هو زوجها وأبناؤها. فإذا هؤلاء يفر المرء منهم يوم القيامة. ثم استؤنف فقال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه أي يشغله، شأن يغنيه أي يشغله، يقول نفسي نفسي، يشغله لكل امرئ منهم أي من هؤلاء والذين هم الإخوة والذين هم الأم والأب مع أبنائها، والإخوة مع إخوانهم، والصاحبة مع صاحبها الذي هو زوجها، والأبناء مع أبيهم أو أمهم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الله سبحانه، ومعنى يغنيه أي يشغله. وهذا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عند أن قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجاء في بعض طرق هذا الحديث وفيها ضعف ولكنها كثيرة تقوى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي كل منشغل بشأنه وأمره لا يفكر في غير ذلك. قال الله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. في هذه السورة بعد أن ذكر الله عز وجل الصاخة وهي يوم القيامة ذكر حال المصدقين المؤمنين بها وذكر حال المكذبين بها، وبدأ بذكر حال المؤمنين. وفي السورة التي سبقتها وهي سورة النازعات بعد ذكر الله عز وجل للطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى ذكر كذلك القسمين والفريقين، فريق السعادة وفريق الشقاوة، وبدأ بذكر فريق الشقاوة عكس ما هنا بدأ بذكر أهل السعادة وجوه يومئذ مسفرة، وهناك بدأ بذكر أهل الشقاوة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. وأبدى بعض العلماء نكتة وتوجيها لذلك حسب ما وصل إليه علمه فقال هذه السورة سورة عبسة لما افتتح القول فيها بذكر ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في حق الأعمى عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل صالح، وقص الله عز وجل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مما عاتبه الله به، فلما بدأ هنا بذكر الأعمى قدم ذكر أهل النعيم وأهل الفضل وأهل السعادة، لأنه بدأ بذكر المؤمنين المصدقين وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى كما قال الله عز وجل وهو يخشى، فبدأ بذكر أهل الخشية والسعادة لأنه في هذه السورة بدأ بذكر ماذا فضلهم وذكر محاسن أعمالهم، فكان الجزاء مترتبا على ما بدأ بذكره. وأما في سورة النازعات فذكر الله عز وجل في أول السورة النازعات ذكر في أول هذه السورة يوم ترجف الراجفة ذكر التهديد للمكذبين، في أول السورة ذكر التهديد للمكذبين والطغاة الذين يكذبون بيوم الدين والذين ينكرون البعث والنشور، فناسب أن يبدأ بذكر مآلهم بعد التهديد بالطامة الكبرى، فناسب أن يبدأ بذكر مآلهم بعد التهديد بالطامة الكبرى. وهذه هي طريقة أو هذا هو ماذا ما يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه في أكثر المواضع يقرن الله عز وجل جزاء أهل السعادة بجزاء أهل الشقاوة لما في ذلك من الترغيب والترهيب ولما في ذلك من الخوف والرجاء ولما في ذلك كذلك من المصلحة في الجمع بين هذين الشيئين. قال وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة من أسفر، أسفر معناه اتضح وأضاء، ولهذا يقولون أسفر الصبح أي وضح وصار وضيئا واضحا. وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة، وهذه الوجوه المضيئة كما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه وجوه أهل الإيمان وجوه مسفرة وجوه مضيئة وتختلف إضاءتها بحسب أعمالها، كما جاء في الحديث أن أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر والذين يلونهم كأضواء كوكب دري في السماء، فتختلف إضاءة وجوههم فوجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة، والسبب في ذلك ما عملته وقدمته من الخير. ضاحكة، ضاحكة أي تضحك، مسرورة، مستبشرة أي فرحة بما نالها من كرامة من عند الله سبحانه وتعالى في جميع أحوال اليوم الآخر. وقوله مستبشرة، مستبشرة أي فرحة كما سمعت، فرحة بما نالها من الخير. وقوله ووجوه يومئذ عليها غبرة، وذكر الوجوه في هذا لأن الوجوه في ذلك اليوم أوضح ما تكون عليه العلامات، أوضح ما تكون عليه علامات أهل السعادة من أهل الشقاوة الوجوه، فتظهر النضرة وتظهر الإضاءة والنور والضياء والبياض في وجوه أهل الإيمان فيعرفون بذلك، وتظهر الظلمة والسواد والقترة والغبرة وفي ماذا؟ في وجوه أهل الشقاء فيعرفون بذلك. وقوله سبحانه وجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة الغبار، الغبرة الغبار، وذلك لما يعلو تلك الوجوه من الكآبة والسواد، لما يعلوها من الكآبة والسواد كما قال الله سبحانه وتسود وجوه. نعم. ترهقها أي تغشاها، ترهقها قترة أي تغشاها، قترة أي ظلمة، فهي مغبرة وهي مظلمة، وجوههم مغبرة مظلمة. وقال الزجاج يعلوها سواد كالدخان، يعلوها سواد كالدخان. من هؤلاء؟ الأولون الذين هم وجوههم مسفرة وضاحكة مستبشرة، هؤلاء أهل الإيمان، أهل الإيمان. اكتفي بذكر وصفهم عن تعيين من هم، والآخرون ذكروا بالتعيين أولئك، والإشارة هنا للتبعيد، الإشارة هنا للتبعيد أنهم في مكان بعيد، مكان رذيل، ومكان ماذا؟ كما قيل سحقا سحقا. أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة جمع كافر والفجرة جمع فاجر، وهؤلاء لما جمعوا بين كفر القلوب والأعمال وبين فجور الأعمال جمع الله عز وجل لهم هذين الوصفين، ولم يعطف الفجرة على الكفرة بالواو، فلم يقل أولئك هم الكفرة والفجرة. لماذا؟ السر في ذلك أنهم جمعوا بين الكفر والفجور، أن الكفار يوم القيامة الذين هذا وصفهم جمعوا بين الكفر وهو كفر الاعتقاد، وبين الفجور وهو فجور العمل، فأعمالهم في غاية الفجور، أعمالهم فجور لأنها ناشئة عن طغيان وناشئة عن مجاوزة للحدود، وهم كذلك كافرون بالله سبحانه وتعالى غير مؤمنين به. والكفر يكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. إذن هذا ما يتعلق بهذا المقطع من هذه السورة، فإذا جاءت الصاخة وما بعدها. فقوله وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، القترة الظاهر أنها غير الغبرة، فالغبرة غبار والقترة سواد، لأن بعضهم قال القترة هي الغبرة والغبرة هي القترة، وكون الآية تأتي أو كون اللفظتين يدلان على معنيين مختلفين أولى من ترادفهما، لأن الأصل أن يأتيا للتأسيس لا للترادف. يقول الأخ قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه، هل فيه تعارض مع قوله الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ الجواب لا، لا تعارض. لماذا؟ لأن هذا الذي يفر من أخيه لا يعاديه، لأن الله عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعضا. والمتقون وإن فر أحدهم من الآخر وقال نفسي نفسي، لكنه لا يعاديه، لا يعادي الآخر، وإنما يهتم بنفسه وهو منشغل بشأن نفسه مع كونه غير معادي لصاحبه. فلا تعارض بين الآيتين. الآية التي في الزخرف فيها بيان العداوة، بيان العداوة الحاصلة الشديدة والتكذيب وما يقع بينهم من الجدال والخصام وما يقع بينهم من اللعن والتكفير وكذلك أيضا السب والجدع والشتم إلى آخره والدعاء عليهم إلى غير ذلك، وهذا خاص بغير المتقين. أما المتقون وإن قال أحدهم نفسي نفسي كما في حديث الشفاعة فإنه يحب أخلاءه من أهل الإيمان ولا يبغضهم، لكنه يشتغل بشأنه لهول ذلك اليوم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.